عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ربنا تبارك وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ففي تقلب الليل والنهار وأيضا في تقلب الحرارة آيات لأولي الألباب. ففي فصل الصيف آية كما في فصل الشتاء آية. والله تبارك وتعالى يقلب الأيام ويقلب الليل والنهار حتى يعتبر الناس، ويذكرهم ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات وبهذه الآيات بيوم القيامة وبحر جهنم حتى ينزجروا وحتى يعودوا. فلا شك أن الجميع يشعر بمس هذه الحرارة وفصل الصيف. وأيضا نقول لإخواننا لمن يتحملون في خطب الجمعة الجلوس في الحر في الخارج، جزاهم الله خيرا ويحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى. فهذه مقدمات يتعلم منها العاقل ويتبصر منها المؤمن أن هناك موعد عند الله تبارك وتعالى، وهناك حساب وجزاء، وهناك جنة أو نار. فعليك أيها السعيد الموفق أن تعمل للجنة، وأن تعلم أن هذا الحر البسيط وهذه اللحظات هي نذير وهي مؤشر وهي داعي إلى قلبك ليتعظ، وليعلم إن كان أن القلب يهلع ويجزع من هذه الحرارة البسيطة وهذه اللحظات المعدودة، فكيف سيسأل الإنسان يوم القيامة أمام الله تبارك وتعالى؟ كيف سيحاسب؟ كيف سيكون مصير الكفار عندما يدخلون النار؟ والله تبارك وتعالى قال: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وعجبا لمن يغفل، بل تزداد غفلته وينسى هذا الحر الشديد ويذهب في سكرة أو في غيابة بعيد عن الاعتبار بآيات الله تبارك وتعالى، ويعلم أن هذه مقدمات تأتي بين يدي العباد حتى يعودوا. وعجيب أن يكون الصيف فتنة للكثير، لمن يدعي صلاحا أو يدعي كذا أو كذا، أن يبتعد عن طاعة الله، أو امرأة تتجرد من ثيابها بدعوى هذه الحرارة. فنقول للجميع: ينبغي علينا أن نتأدب مع الله تبارك وتعالى، ونعلم أن الشتاء يأتي بالبرد حتى يعود الناس ويعلموا أنهم ضعاف، وأن الصيف يأتي بالحر حتى يعود الناس ويعلموا أنهم ضعاف، وأنهم لا يتحملون أبدا الوقوف أمام الله تبارك وتعالى. ولا ينبغي أبدا أن يزيد هذا الاعتراف الإنسان إلا انكسارا وتواضعا لله تبارك وتعالى. أما أن تأتي الآيات لتخويف الناس ثم يشد الكثير عن دين الله تبارك وتعالى بدعوى كذا أو كذا، كما بأن هذه عملة زائفة ولا تروج على الله تبارك وتعالى. والسعيد الموفق من اهتدى لأمر الله ومن اهتدى بهدى الله، والضال التائه الضائع هو الذي يتغافل عن آيات الله تبارك وتعالى.
والله تبارك وتعالى قال ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فعجيب ساعات أو ثواني معدودة لا يتحملها الإنسان، ومع ذلك لا يفكر في يوم. هذا اليوم ربنا قال أن مقداره 50,000 سنة، والله تبارك وتعالى قال مقداره 1,000 سنة. فتأمل، الشمس ستدنو من الرؤوس ولا يظل الإنسان يوم القيامة إلا ظل الله سبحانه وتعالى، أو العمل الصالح كصدقة جارية أو ككلمة طيبة أو شق تمرة تصدق بها لله تبارك وتعالى. 7 يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وقال صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. فنقول للجميع لأنفسنا وللناس، هذه آيات تقلب الليل والنهار، تقلب درجات الحرارة، تقلب الفصول على مدار العام، هذه آيات. وكما بينا عندما علم الأولون هذه الآيات كانوا كما قال أنس عندما يتغير الغيم كانوا يذهبون إلى المساجد ظنا منهم أن القيامة ستقوم. فتأمل ما هي الحسابات عند الأفاضل، عند الصادقين، عند الصالحين. إذا تحولت الريح، إذا تغير الجو المعتدل، ظن الصحابة أن القيامة ستقوم، لأن الله على كل شيء قدير، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا ينبغي أبدا أن نكون من هؤلاء. جاء الصيف يذكرنا بالله، جاء الشتاء يذكرنا بالله، جاء الربيع يذكرنا بالله، جاء الخريف يذكرنا بالله، طلعت الشمس تذكرنا بالله، طلع القمر وأضاء القمر يذكرنا بالله، جاء الليل وأرخى ستره يذكرنا بالله، انقشع الليل وجاء ضوء النهار وضوء الصباح ليغني عن المصباح، كل ذلك يدل على الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي أبدا أن نسير هذا المسير الذي فيه معاصي لله تبارك وتعالى. عندما ترى أن الصيف دخل على الناس والبعض قد جاءه، أو كما يكون قد جاءه بعض التصريحات أو بعض الصلاحيات لمعصية الله والتمرد على الله تبارك وتعالى، أبدا، بل الأبلغ والأجدر بك وبنا أن ننظر إلى هذه الشمس، هل تحملناها؟ دقائق معدودة، وإن كنا نسمع كلام فيه ذكر لله، وإن كنا في خطب الجمع، إلا أنها حرارة، ونحن نعترف أن البعض قد يجد بعض المشقة مع هذه الحرارة. إذن فكيف نهرب من طاعة الله إلى معصية الله بدعوى أننا نفسح لأنفسنا في الملاهي أو كذا أو كذا أو كذا؟ كما بينا، الذهاب إلى البحر ليس بحرام، والتمتع بأنعم الله ليس بحرام، ولكن الحرام أن تكون هذه وسائل إلى معصية الله والترخص في معاصي الله وترك القرآن وهجر الطاعات وهجر الفضائل بدعوى أن هذه فسحة أو كذا أو كذا. أبدا، ما ضيق الله على العباد، بل شرع الله رحمة، بل شرع الله تبارك وتعالى أفسح للناس ما لم تفسح شريعة مثل شريعة الإسلام. ولكن هذا هو حصدق الأفق والنظرة الضيقة للإسلام، أننا علقنا هذه الأخطاء على بعض الأشياء في الإسلام وتساهلنا في هذه الأمور. فينبغي علينا أن نعلم أن الصيف آية، والله تبارك وتعالى يذكر الناس بهذه الآيات ليعودوا، لأن تتشم رائحة الحر وتشم رائحة جهنم من بعيد من آلاف السنين، وأنت تتقي شرها، وأنت تتقي صوتها، وأنت تتقي زفيرها، والله تبارك وتعالى وصف لك ذلك كله، حتى وصف ذلك كله حتى ترتعد وحتى تخشى، كما كان يفعل الصحابة وكما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. بل إن من سنته أنه كان يبرد بالصلاة في الحر وفي فصل الصيف ليعلم الناس أن جهنم موجودة وأنها تسجر في هذا الوقت وأن لها نفس في الصيف، وهذا النفس هذا هو الأثر الذي فيه، فما بالك بما يتنفس هذا النفس؟ ما بالنا إن كان هذا نفس من الأنفاس وهذا شيء من الأشياء من جهنم؟ فما بالنا والعياذ بالله بجهنم وما فيها، بحرها، بزمهريرها، بقعرها البعيد، حرها الشديد، شكلها المظلم، صوتها المخيف، إلى نهاية هذه المعاني. فنقول هذه آيات تذكر الناس أن يعودوا. وكما بأن لا ينبغي أن نكون مع اللئام ولا أن ندخل جحور الثعالب في التعامل مع الله تبارك وتعالى، كانت هذه تذكرة. وكما بأن نقول لإخواننا في الخارج فليصبروا وليعلموا أن هذه مقدمات تأتي لصلاح قلوب العباد، وما هي إلا أيام قلائل ونلقى الله تبارك وتعالى. فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، والدنيا صبر ساعة، الدنيا صبر ساعة، ما هي إلا ثوان معدودة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: طعام دون طعام، لباس دون لباس، أيام قلائل ونلقى الله تبارك وتعالى. فنسأله أن نلقاه على خير وسلام، غير مبدلين ولا مفتونين ولا شكين ولا مرتبين، ثابتين على طريق الله تبارك وتعالى. فنسأله حسن الخاتمة، ونسأله أن يرفق بنا وبالمسلمين. وعود إلى الروض الجميل، وإلى السيرة العطرة، وإلى الدرر المتحدرة من فم أبي بكر عندما تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم في حادث من أخطر حوادث الإسلام، ألا وهو حادث الهجرة، كما بينا من قبل في مقدماته. في حال هذا الحادث وبعد نهايته كان تطورا خطيرا في حياة المسلمين، وأيضا في تاريخ الإسلام للصغير وللكبير، لا سيما الخليفة الأول الذي كأنه وعاء فتح ليتلقى أسباب النصر وأسباب التمكين وأسباب الأدب والتربية لهذه الأمة المباركة. وعندما تتغافل الأمة، وعندما تتعامى الأمة عن هذه السيرة العطرة، ستبتلى بالفقر الشديد، بل مع وجود السيل الجرار مع وجود المطر الغزير، تجد أن القحط دخل في بنيات الأمة وفي جوانب الأمة. ينبغي عليهم ألا يتجاهلوا أخطاءهم ولا أفعالهم، وأن يعودوا إلى ربهم تبارك وتعالى. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبر أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه بأمر الهجرة، وأبو بكر يقول: الصحبة يا رسول الله. وكما قال العلماء: إن أعجز الناس من لم يبحث عن الإخوان، وأعجز منه من رزق الإخوان ثم زهد فيهم. العلماء يقولون: أزهد الناس، وإن أشقى الناس وأعجز الناس من قصر عن طلب إخوان الصدق وإخوان العبادة وإخوان الصلاح، وأعجز منه، بل أمعن في ذلك من تحصل على أهل السنة وعلى أهل الفلاح وعلى أهل الخير ثم زهد فيهم ورضي بما دون ذلك، والعياذ بالله. فأبو بكر الصديق تلهف على ذلك وقال: الصحابة أو الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. قال: يا رسول الله، هما راحلتين أعددتهما لذلك، خذ إحداهما يا رسول الله. وهذا من الأدب الجم والأدب الواسع لأبي بكر. وانتبهوا كيف انتصر أبو بكر. أبو بكر هذا انتبهوا لجعبته تماما، وانتبهوا كيف كان أبو بكر يضع في الجعبة ما استطاع من أفعال طيبة حتى يخرجها مع الأيام. وأنت أيضا انظر إلى جعبتك، ما الذي وضع في الجعبة التي معك؟ وهل أنت معك جعبة أصلا؟ هل أنا كمسلم عندي جعبة أضع فيها من الصالحات ومن الأعمال الصالحة ومن الخيرات ما أستطيع أن أنتفع بها في الدنيا وعند الممات وبعد البعث من القبور؟ أم البعض ولا ظهره للقيامة والحشر والحساب والجزاء؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ينتظر مجيء النبي مرة أخرى صلى الله عليه وسلم، وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر علي رضي الله عنه وأرضاه أن هناك ودائع، فما من أحد من هؤلاء اللئام الذين يطاردون رسول الله كان يخشى على شيء إلا وخبأه عند رسول الله، إلا واستودعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع هذا الحنق، مع هذا الغيظ الشديد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى الأمثال على الإطلاق في أداء الأمانة وصيانة العشرة وسلامة الصدر ولين العريكة والصفح والإعراض عن هذا الجهل وعدم خيانة من خانه صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبر عليا أن يبيت مكانه، ثم بعد ذلك يوزع الودائع والأمانات التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر في جوف الليل، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما متقنعان، أي متخفيان حتى لا يراهما أهل الكفر، ولكن كما بينا لحظات بسيطة ودقائق معدودة مع أبي بكر وأهله قبل أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتعلم كيف كان البيت المسلم، وأيضا عندما يأتي الابتلاء كيف تكون بيوت المسلمين، وهل نحن الآن إذا مررنا بهذه الابتلاءات هل نحن مسؤولون عن الصورة السيئة التي أعلنت عن بيوتنا وعن أشخاصنا وعن تجارتنا وعن معاملاتنا حتى صارت هذه السمعة السيئة شعار، والعياذ بالله يحتاج إلى محو وإلى مسح وإلى نزع هذا الشعار ووضع الشعار الأصلي الذي وضعه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. تقول أسماء الابنة الكبرى لأبي بكر: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما في ليلة الهجرة. هناك أسباب، وهذا من أعظم المؤشرات على صحة منهج الإنسان الأخذ بالأسباب. فمن التوكل على الله أن تأخذ بالأسباب، لا داعي للمهاترات ولا داعي للعلوم الساقطة ولا داعي للفلسفة بالكلام عن التوكل مع الله على الله تبارك وتعالى. تقول أسماء: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر طعاما حين أراد المدينة، أي في ليلة الهجرة. تقول: وأبو بكر واقف كما في البخاري، فلم تجد ما تربط فم الجراب من بهذا الطعام لينصرف به أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: فقلت لأبي بكر، أو قلت لأبي: لا أجد ما أربط به هذا الجراب. تأملوا، شوفوا الحوار في هذه اللحظات الدقيقة، ومكة كلها عينها أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموقف أسماء وموقف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في هذه اللحظات العصيبة، وتأملوا ثبات الخلق ونظافة المعدن وثقله في بيت أبي بكر. صنعوا الطعام، وعائشة تقول: فجهزناهما أحث الجهاز، يعني جهزنا الطعام والشراب وطعنا هذا الطعام والشراب للسفر، زاد للسفر في هذه السفرة أو في هذا الجراب. تقول عائشة: فقطمت أو فقطعت أسماء قطعة من نطاقها. الرواية في البخاري الثانية أوضح: وقفة بجوارها أبيها، فتقف وتقول: يا أبي لا أجد ما أربط به الجراب إلا نطاقي، إلا نطاقي. تأملوا ماذا سيقول نساء المسلمين اليوم لأسماء، امرأة مسلمة في حالة استضعاف، امرأة مسلمة تستطيع أن تؤدي القليل دون أن تؤدي ضرر على الإسلام والمسلمين. فقالت: يا أبي لا أجد ما أربط به الجراب إلا نطاقي، أي حزام الوسط للمرأة التي كانت تربط به وسطها قبل الإسلام وبعد ذلك كان في الإسلام مع حجاب المرأة عندما شرع. فقال أبو بكر: فشقيه. وتأملوا الحوار بين أبو بكر والحوار بين أسماء رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عن أبي بكر وعن بيت أبي بكر. فربطت أسماء الجراب بقطعة من نطاقها، فتأمل قول أبو بكر: فشقيه. تأمل حتى هذا النطاق ما سلم من أن يكون فيه جزء لله تبارك وتعالى. فتأمل فماذا قدمت نساء اليوم للإسلام. والبعض أحيانا سيقول: أنت تتحامل، ماذا نستطيع أو عسانا أن نفعل؟ عسانا أن نفعل الكثير. المظهر الرائع للإسلام عندما تتحجب النساء، الأدب الجميل عندما تتأدب النساء، الذرية الفاضلة عندما تجتهد النساء في تربية أولادهن، الأدب الجميل والنتاج الجميل عندما يخرج من تحت يدك حافظ لكتاب الله ومتأدب مع خلق الله وأمين في التعامل، فأنت نصف الأمة وتلدي لنا النصف الآخر. المرأة هي نصف الأمة وتلد للأمة النصف الآخر. وإذا فسدت النساء وإذا استشرى الفساد في النساء تكون الفتنة على الأمة أضر من سيوف الأعداء. انظر أسماء جهزت الطعام، وحتى آخر شيء تخيل أن تقطع من نطاقها وتربط فم القربة أو فم الجراب، وأبو بكر يقول: فشقيه. فتشق أسماء نطاقها وتربط على فم القربة أو على فم الجراب لينطلق النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا سيقول هذا النطاق أو القطعة يوم القيامة لأسماء أمام الله تبارك وتعالى عن عطائها للإسلام. ولذلك تستطيع المرأة المسلمة أن تفعل شيئا جميلا دون أن تضر أحدا ولو بشيء بسيط مع جارتها، مع زوجها، مع ولدها، مع أخواتها، مع بناتها. عندك الكثير مما أهمل عند نساء المسلمين. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا ومعه أبو بكر رضي الله عنه، وكان البيت كله في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عائشة التي صارت بعد ذلك أم المؤمنين، وكذلك أسماء رضي الله عنها وأرضاها. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند السوق نظر إلى البيت ونظر إلى مكة وقال: الله يعلم، والله إني لا أعلم أنك أحب البلاد إلى الله وأكرمها على الله. وتأمل أنت الاغتراب، وتأمل أنت الموقف، وتأمل الرفيقين، وتأمل سيد الأولين والآخرين وكيفية خروجه في حالة الابتلاء والاستضعاف، وتأمل من سيدفع ثمن هذا الخروج من المسلمين وكيف سنسأل عنه يوم القيامة. وقف يقول: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأكرمها على الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. صلى الله عليه وسلم وودع مكة، شرفها الله وزادها الله تشريفا وتعظيما بهذا الدعاء. وتأمل أنت واجعل قلبك، إلصق قلبك بجوار قلب أبو بكر، ما هي اللحظات الشديدة على نفس أبو بكر وهو يقول هذا الدعاء. وأبو بكر يترك ما يترك وراءه كما سنرى، وقلبه لا ينشغل إلا بعين وشخص وجسد رسول الله الشريف. يعني تأمل أنت الموقف واجعل قلبك ملتصق بقلب أبي بكر، وكأنك ماشي مع أبي بكر وتشهد هذه اللحظات. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكفي البعض منا أن يخرج مع النبي متخفي وأن يظهر هذا الابتلاء عليه ولا يفكر في شيء آخر، لكن أبو بكر لا. إن أبا بكر رجل يعد للأمة مسلمها وأيضا لغير الأمة من كافرها، ليكون سدا منيعا وحاجزا عن الإسلام والمسلمين من كل سوء ومن كل مكيدة. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الموعد في الغار، إلى حال أبو بكر. أبو بكر تاره يمشي في الأمام وتاره يمشي في الخلف قبل أن يصلوا إلى الغار، تاره في الأمام وتاره في الخلف هو واحد. وتأمل شخصية أبي بكر، وتأمل الأدب، وتأمل عدة النفس أمام الله. وبنقول لإخواننا، هذه من أخطر الأمور في حال المسلم على الإطلاق، أننا كثيرا ما انشغلنا بأفعال الآخرين وعيوب الآخرين والكلام عن الآخرين واسطوانات وشرائط الآخرين، وتركنا إعداد أنفسنا أمام الله، فأتانا الشيطان من قبل أنفسنا. تذهب فتسأل في الصدر أين التوكل، تذهب فتسأل في الصدر أين التوكل على الله، أين العطاء لله، أين الاستعانة بالله. فأبو بكر ساكت، ودي من أخطر الأمور التي ابتلينا. نحن نتكلم، وحتى العبادة ما أحسن العبادة إلا ما رحم الله. أبو بكر أبدا التفت كيف أعد أبو بكر. أبو بكر قبل أن ينشغل بفلان وأبو جهل وكذا 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 وكذا، كان بينشغل إزاي يتأسى بالنبي ويشوف الحكمة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فهل لو أنت مع أبو بكر هتسكت؟ لو احنا كلنا كده شايفين ابو بكر وطلع لنا ابو بكر فجاه، يلا نمشي مع ابو بكر ونمشي ورا النبي عشان نمشي بالهجره نتعلم، لا، هتجد اربع تخماس الموجودين تخلف. بتسال فلان تخلف احنا رايحين فين، والتاني هو ده ينفع، والتالت هو مش ده رسول الله، والرابع هو مش كذا، والخامس هو مش كذا. ابو بكر لا. وقف الرسول صلى الله عليه وسلم فنظر إلى مكة وخاطبها خطاب العقلاء، ومع ذلك ما تكلم، كأنه بيؤتمن على الأمة في هذه الرحلة المباركة الهجرة. اللي كلنا بنتكلم عن الهجرة الهجرة الهجرة، ما الذي فهمته من الهجرة؟ ما الذي تربيت عليه من الهجرة؟ ما الذي أخذته من الهجرة؟ أي معنى أخذته من الهجرة؟ فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه تارة يمشي في الأمام وتارة يمشي في الخلف، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: ما هذا يا أبا بكر؟ ماذا تصنع؟ إيه حالك ده يا أبا بكر؟ شوية في الأمام وشوية في الخلف، ما هي الحكمة من فعلك يا أبا بكر؟ وتأمل العدة التي كانت بين رسول الله وبين أبو بكر في الطريق، كانت أجمل عدة، كانت أجمل عدة، رباط وطيد ووثيق بين قلب رسول الله وبين قلب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ومحبة للدين وترك معاني كثيرة للفوز بالجنة والنجاة من النار. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما تذكرت الطلب مشيت خلفك حتى لا يدركوك، وكلما تذكرت الطلب الرصد مشيت أمامك لأنهم قد يختبئون لك. واحد، وتأمل كيف أعمل عقله. البعض أحيانا اليوم إما أن يعمل عقله في مصيبة وإما أن لا يعمل عقله على الإطلاق. أبدا أبدا، حاول تعمل عقلك. أسماء سألت: ما معيش غير النطاق أربط به الجراب. أبو بكر قال: فشقيه فشقته. الأب الآن يقول لابنته: تحجبي، لا تسمع. يقول لابني: صلي، لا. استأمل أسماء، سمعت الكلام وأعملت عقلها أن يربط هذا الجراب بجزء من النطاق. أبو بكر أيضا يقول: أنا فكرت أن في حد مستخبي أو مخبأ لك منتظرك في الأمام، فأجري من أمامك وأتذكر أنهم يطلبونك من الوراء يا رسول الله، فأمشي من الخلف. قال: يا أبا بكر، هل تحب إن جاء شيء أو إن أصابني شيء أن تقتل دوني؟ قال: نعم يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا فداك أبي وأمي رضي الله عنه وأرضاه. تأمل، قال: فداك أبي وأمي. نعم يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، هذا ما أفكر فيه. كيف يا أبا بكر وأنت كنت نائم فعلى الأسرة؟ كيف يا أبا بكر وأنت كنت منعم؟ كيف يا أبا بكر وأنت بين أصحابك؟ كيف يا أبا بكر وأنت بين أولادك؟ كيف يا أبا بكر تترك رياستك وراحتك وأولادك وأحبابك وديارك وملكك ورياستك وأنت يا أبا بكر لا تفكر إلا في سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لأن من أعظم الفضائل وأجل المناقب وأعلى الأماكن التي أخذها أبو بكر هو أن الله اختاره لرفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل العاقل بعد ذلك يبحث عن شيء؟ وذاك يا عاقل بتبحث عن إيه بعد الإسلام؟ يا عاقل، ما يضلتك بعد الإسلام؟ يا عاقلة، ما يضلتك بعد الحجاب؟ يا تاجر، ما هي تجارتك مع الناس أو مع الله؟ أبو بكر علم الحكمة وحمد الله أن الله اختاره لصحبة النبي في الرحلة. فربنا اختار المسلمين للإسلام، هل هم فرحانين؟ ربنا تبارك وتعالى شرفنا بالإسلام، هل نحن الآن نرفع رأسا بالإسلام أم أننا نخفض رأسا بالإسلام؟ هل أنت عزيز إن نطقت بالإسلام أم تشعر أنك ذليل إن تكلمت عن الإسلام؟ هل تعلم عن الإسلام أكثر من الأشياء السطحية التي يعلمها الغلمان؟ هل أنت أحببت دينك وأعززت دينك ولو في بيتك وبين بنيك وبين أولادك؟ كثير منا فهم المعادلة خطأ وفهم فهما خاطئا، ومع ذلك هو يقسم أنه أعز الإسلام، ومع ذلك هو يقسم أنه أحب الإسلام، ومع ذلك هو يروغ على نفسه أنه ويقنع نفسه أنه يلتصق بالإسلام. أبو بكر نسى كل شيء، في شيء واحد اللي منشغل به، إيه هو؟ أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر، هل في جميع هذا السير سمعت أبو بكر انشغل بغير رسول الله؟ انتبه، هل انت ما هو ايه اللي عطلنا؟ ايه اللي عطلنا عن الحفظ؟ ايه اللي عطلنا عن العبادة؟ الكلام، الكلام، والكلام نتيجة عجز، والآخرون لا يتكلمون، لا يتكلمون، الضربة عندهم ببلاد الإسلام والمسلمين لا يتكلمون، ليس عندهم وقت ليتكلموا، يفاجئوك باختراعات خطيرة. وانظر للصين، انظر إلى الصين ما يتكلم، الصين ما تكلمت الصين، فجأة في الفضاء، في الفضاء، مع أنها دولة فقيرة، مع أنهم ليس عندهم القرآن، لكن عرفوا وتعلموا، وتعلموا كيف يرفعون هذا الاسم أو هذه القومية عندهم، حتى وصلوا إلى الفضاء ودخلوا أسواق العالم ليغزوا أعلى وأقوى الدول على الإطلاق تجاريا واقتصاديا وكذلك في الفضاء. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين إلى مراضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.